الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة الكتاب، وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والارتياب، وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته، وجب لنا على تعظيمه وتبجيله وتوقيره، ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. أيها الأصفياء، بعد أن سردنا طائفة من فواضل القرآن أو من الأحاديث التي تدل على فضائل القرآن وفواضله، فإننا نجوز ذلك إلى روض فينان. هذا الروض هو روض أنف ومشرع الروى لشرح ما اشتمل عليه حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف واحتوى. فهذا الحديث، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث بلغ من الاشتهار حد التواتر في جميع الأمصار على سائر الأعصار، حتى وقد نص الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتره، وتابعه على ذلك الحافظ بن الجزري، وساق الإمام الرازي في كتابه معاني الأحرف السبعة ما يقرب من 50 حديثا مختلفة الروايات والرواة. فجاء هذا الحديث بهذه الشهرة وهذا الحد من علو الإسناد، واختلفت فيه آراء المقرئين والنحاة والمحدثين، كل منهم يبسط دلالاته ويستكنه مقاصده ومراميه، فاختلفت بذلك ولذلك الآراء، حتى إن الإمام السيوطي قال: اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا، وقال المنذري: أكثرها غير مختار. ولذلك نسرد منها ما انتخبناه لكم بإذن الله، ملتزمين الصحة إلا ما غفلنا عنه أو أغفلناه من الصحيح، لأن بعض الروايات تنوب عن بعض. جاء في الصحيحين عن ابن شهاب الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام، أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد، على حرف واحد، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب ما جاء فيه أنزل القرآن على 7 أحرف، وعند مسلم أيضا في صلاة المسافرين في باب بيان إنزال القرآن على 7 أحرف. وفي الصحيحين أيضا عن ابن شهاب الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حروف لم يقرئنيها، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: أرسله يا عمر. فأرسله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه، والكلام الآن لعمر بن الخطاب، فقرأ عليه أي هشام القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ يا عمر. قال عمر: فقرأت القراءة التي أقرأنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب كما مر عن علقمة، أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب أنزل القرآن على 7 أحرف، ومسلم أيضا في صلاة المسافرين في باب بيان أن القرآن على 7 أحرف، وأخرجه أيضا الإمام مالك في موطئه في باب ما جاء في القرآن، وأيضا جاء في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، وأيضا في سنن النسائي، وأخرجه أيضا الترمذي في القراءات إلى آخره. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكدت أساوره في الصلاة. قال: سمعته يقرأ على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. ما معنى أساوره؟ أساوره معنى أواثبه، من ساوره يساوره مساورة وسوارا، واثبه وقاتله. إذن فالمساورة المواثبة والمقاتلة، وأيضا إذا أخذ برأسه وتناوله. قال كعب: إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. إذن فقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكدت أساوره في الصلاة، أي أواثبه وأقاتله وآخذ برأسه وأتناوله، احتياطا منه رضي الله عنه لأمر القرآن حتى لا يزاد فيه أو ينقص، حتى لا يزاد فيه أو ينقص. قال: فتصبرت، وهذه من تصبر على وزن تفعل، وتفعل كما تعلمون يا أصحاب التصريف، تفعل تأتي لمعان كثيرة، منها التكلف، والتكلف تأتي له أيضا يأتي من تفاعل، وبينهما فرق. فالتكلف الذي يأتي من تفاعل المراد به هو الدلالة على أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل له بالمعاناة والتكلف، وإن كان ليس من سجاياه. ومنه تقول: تصبرت بمعنى تكلفت الصبر، وتشجعت تكلفت الشجاعة، وتكرمت تكلفت الكرم، وتحلمت تكلفت الحلم. قال سيبويه في باب استفعلت: وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه، تكتبون؟ قال سيبويه في باب استفعلت: وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله فإنك تقول تفعلت، فإنك تقول تفعل، فإنك تقول تفعل. وذلك قال سيبويه: وذلك تشجع وتبصر وتحلم وتكرم، ومنها تمرأ بمعنى صار ذا مروءة أو تكلف المروءة. قال حاتم طي، قال حاتم طي: تحلم عن الأدنين واستبق وده، تحلم عن الأدنين وهم الأقارب، تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. وهذا من شواهد سيبويه. إذن فسيدنا عمر ليس من سجيته ولا من طبعه أن يصبر على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، النهي عن المنكر، وذلك خوفا منه واحتياطا منه رضي الله عنه من أن يزاد في القرآن شيء أو ينقص منه. والذي حبسه والذي جعله يتكلف الصبر هو أمر الصلاة، لأن أمر الصلاة عظيم كما تعلمون، بدليل أنه قال حتى سلم، فتصبرت حتى سلم، فلما سلم مباشرة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقعد له قعود الغريم، قال تصبرت حتى سلم فلببته بردائه. ما معنى لببته بردائه؟ تقول لببته ولببته، من لببه تلبيبا، إذا جمع ثيابه عند لبته، واللبة هي بالفتح هي اللهزمة وهي المنحر، اللبة هي اللهزمة وهي المنحر. وفي الحديث: أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، في الحلق واللبة. إذن جمع ثيابه عند لبته أي عند منحره في الخصومة ليجره منها، ليجره منها. وأيضا إذا جعل حبلا أو ثوبا في عنقه وأمسكه به، فأيضا يقول له هو من باب تلبب. وزاد الزمخشري في معاني تلبب، قال من معانيها أيضا تحزم وتشمر، تحزم وتشمر، فكل مجمع لثيابه فهو متلبب، كل مجمع لثيابه فهو متلبب. قال عنترة: إني أحاذر أن تقول حليلتي، إني أحاذر أن تقول حليلتي، هذا غبار ساطع فتلببي، إني أحاذر أن تقول حليلتي، هذا غبار ساطع فتلببي. إذن لما سمع عمر بن الخطاب هشاما ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأه على رسول الله أو ما أقرأه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد يقاتله في الصلاة ويأخذ برأسه ويثب عليه، فتكلف الصبر لأجل الصلاة حتى سلم، ثم لببه بردائه فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه فسأله، فلما لببه بردائه قال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت، أي عمر، فقلت: كذبت، فقلت: كذبت. الكذب معروف، من كذب يكذب، مصدره، مصدره كذب، ككاتف، وهذا من غرائب المصادر، وقد حصروها في 11 حرفا ستأتينا إن شاء الله في مكانها من مادتها في توجيه القراءات إن شاء الله، نشرح أبنيتها ودلالاتها بإذن الله تعالى. إذن فما الكذب؟ هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء الخطأ أو العمد على مذهب، سواء الخطأ أو العمد، لأنه لا واسطة بين الصدق والكذب على ما يراه بعض أهل العلم. وهناك بعض المذاهب الأخرى كمذهب النظام والجاحظ ومذهب الراغب الأصفهاني إن شاء الله سنعرض لها في مكانها بإذن الله تعالى. بعد هذا نقول قد يطلق أيضا الكذب على غلبة الظن، يطلق الكذب على غلبة الظن أو على الخطأ، لأن الكذب يرد بمعنى الخطأ ويرد بمعنى الوجوب أيضا، كما في الحديث وجب عليكم في الأثر وجب عليكم الحج إلى آخره، وسنفصل هذه الأشياء في مكانها إن شاء الله تعالى. إذن قال له عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني هذه الصورة على غير ما سمعتك تقرأ. لماذا ساق هذا الكلام عمر بن الخطاب؟ ساقه استدلالا منه على ما غلب على ظنه، استدلالا منه على ما غلب على ظنه وأداه إليه فكره وتأويله من أن هشاما قد أخطأ في القراءة، بدافع أن هشام هو قريب العهد بالإسلام، فهو مظنة أن يخطئ في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ففعل سيدنا عمر رضي الله عنه مبرر. بماذا؟ بأخذ الحيطة والاحتياط الواجبين لأجل المحافظة على القرآن حتى يسمع بلفظه كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين. وإليكم أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: أي أبي: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ، وفي رواية سورة الكهف، فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. إذن أبي قرأ سورة النحل بقراءة، دخل هذا الرجل يصلي فقرأ أيضا سورة النحل بقراءة لم يعرفها أبي. والذي زاد الطين إشكالا كما يقولون أحسن أن آخر دخل وقرأ أيضا سورة النحل أيضا على خلاف ما قرأ عليه. قال: فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم قرأ هذا قراءة سوى قراءة صاحبه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ. فما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي: حسن النبي شأنهما. فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما، فقال أبي: فوقع أو فدخل في نفسي من الشك أو من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، وفي رواية قال: اللهم أذهب عن أبي الشك. قال أبي: ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. قال: ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي في الثالثة أو الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وادخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قول أبي رضي الله عنه: فدخل في نفسي من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. قال الإمام المازري أو المازري نسبة إلى مازر أو مازر، وهي بليدة بجزيرة صقلية. قال الإمام المازري في شرحه لصحيح مسلم، ما اسمه المعلم، اسمه المعلم، قال: الذي ينبغي أن يعتقد، أي في هذه المسألة، في هذا الشك الذي وقع لسيدنا أبي، قال: الذي ينبغي أن يعتقد أن الشك الذي وقع له إنما هو نزغة من الشيطان لا تستقر، إنما هو نزغة من الشيطان لا تستقر، ذلك لأن إيمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أكثعين أبصعين فوق إيمان بعدهم من الناس إلى يوم القيامة، فلسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. ثم إن اختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع في الشبهات، اختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع في الشبهات. وعليه فما الفاعل، فما فاعل الفعل في قوله أبي رضي الله عنه: فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية؟ أين الفاعل؟ الفاعل مقدر، وتقدير الكلام: فوقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر على وصفه ولا إذ كنت في الجاهلية. إذن فالفاعل هو ما. ومن التكذيب كيف نعربها؟ من التكذيب جار ومجرور، تعودوا على هذا، جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف هو حال من الفاعل ما وبيان له، حال من الفاعل ما وبيان له. والواو في قوله ولا عاطفة، ولا حرف نفي مؤكد لماذا؟ للنفي المستفاد من لم، وإذ حرف لما مضى من إذ، ولا إذ كنت في الجاهلية. ثم إذن فتأويل الكلام وتقديره: فوقع في نفسي من الشك والتكذيب ما لم أقدر على وصفه ولا إذ كنت في الجاهلية، فتم المراد بهذا إن شاء الله تعالى. أما كون الذي وقع له من التكذيب أشد، فلماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الوارد والطارئ الذي دخل عليه في أمر الدين إنما هو وارد على اليقين. أبي الآن من الصحابة وليس من الجاهلية، الآن وضعه مختلف. إذن الذي طرأ عليه وهو صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق به وتلقى القرآن من فيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا الذي ورد عليه في الدين وارد على اليقين، وارد بعد الإسلام. والنكرة بعد المعرفة أعظم وأظلم. النكرة بعد المعرفة أظلم وأعظم. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما قد غشيه من هذه النزغة الشيطانية التي لا تستقر، ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدره، ضرب في صدره. قال القاضي عياض رضي الله عنه في شرحه المسمى بالإكمال على شرح شيخه المازري، في الإكمال قال: ضربه في صدره تثبيت له، ضربه في صدره تثبيت له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم، حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال أبي: ففضت عرقا، هو من قولك أو من قولهم فاض الماء والدمع يفيض فيضا وفياضا، فيضا وفياضا وفيوضا وفيوضا، وستأتينا في غيوب وغيوب وشيوخ وشيوخ وبيوت وبيوت في مختلف القراءات إن شاء الله تعالى، وفيضوضة وفيضانا بالتحريك إذا سال أو إذا سالك الوادي، كثر وسال كالوادي. وزاد القاضي عياض قال: هو بالضاد المعجمة أي فضط، وبالصاد المهملة أي فسط عرقا. والذي في المعجم أن فاص يفيص فيصا في الأرض قطرا، وقال ابن بري أيضا يفيص بمعنى يبرق، ولعله من هذا إن شاء الله، كان يبرق بالعرق. إذن فما حصيلة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي؟ انشرح صدر أبي وآل هذا الانشراح إلى شبه التجلي والمعاينة، آل هذا الانشراح إلى شبه التجلي والمعاينة لله عز وجل في قوله: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. وآل العلم بعد الخاطر، آل العلم بعد الخاطر إلى خوف وفرق، ترجما عن طريق فيض العرق. إذن فقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدره تثبيتا لفؤاده، فلما ثبت فؤاده بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتاجه من البيان، وهو الآن واجب، لأن تأخير البيان لا يجوز، لا يجوز تأخيره عن وقته، لأن تأخير البيان لا يجوز إذا اقتضت الضرورة ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، يا ربي هون على أمتي. وستأتينا هذه الأشياء إن شاء الله شرحه، سيأتينا شرح هذه البقية، لا تظنوا أني أغفل عن بعض الأشياء في الأحاديث، وإنما أتركها لأماكنها إن شاء الله، سيأتينا في مقاصد الحديث. وننتقل منه أيضا إلى حديث عن أبي بن كعب أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وفي رواية: إن الله تعالى يأمرك أن تقرئ أمتك، وفي رواية: أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت أي في رواية فقال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فقال: إن الله يأمرك، أو إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت أو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالثة فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أو تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الرابعة فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك على القرآن على سبعة أحرف، وفي رواية: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ونرجع إلى قول الله تعالى في الحديث السابق: ولك بكل ردة رددتكها مسألة. قد غفونا عنها، ها؟ ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. الردة الفعلة، الردة الفعلة. قال ابن مالك في أبنية المصادر: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. إذن إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي المجرد لازما كان أو متعديا مفتوح العين أو مكسورها، فإننا نقول فعله بفتح الفاء، بفتح الفاء، فنقول قعد قعدة، وجلس جلسة، وضربته ضربة. وفي هذا في مفتوح العين، وفي مكسورها نقول شرب شربة، وفرح فرحة. ونقول في الهيئة فعله، نقول في الهيئة إذا أريد بيان الهيئة نقول فعله، فنقول قعد قعدة، وجلس جلسة حسنة. قال ابن مالك في لامية الأفعال: لمرة فعلة، لمرة فعلة، وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة. لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة. أما قوله: لك بكل ردة مسألة تسألنيها، المسألة هنا قال أهل العلم أي مجابة، لك مسألة مجابة. وهل معنى هذا ويقتضي، وهل يقتضي أن غيرها من الدعوات غير مجابة؟ هذا لا يقتضيه هذا السياق أبدا، وإنما نقول أو قال بعض أهل العلم هذه مجابة تحقيقا، وغيرها مجاب على الرجاء، مجاب على الرجاء، ولكل نبي دعوة مستجابة. إذن نرجع إلى حديث أضاة بني غفار. الأضاة قال الجوهري: الأضاة كحصاة الغدير، الأضاة كحصاة، كحصاة الغدير، هي الغدير. وقال ابن سيدة: هي الماء المستنقع من سيل أو غيره، هي الماء المستنقع من سيل أو غيره. وقال الأزهري: هو الغدير الصغير. فما جمعه؟ يجمع على أضن مقصور مفتوح الهمزة، كحصن نقول حصاه تجمع على حصن، أضاه تجمع على أضن مفتوحة الهمزة مقصورة. وأيضا قالوا في جمعها: تجمع على إضاء، على إضاء مكسورة الهمزة ممدودة مهموزة، كأكمة وإكام، كأكمة وإكام. قال الزبيدي في مستدركه في التاج: ومما يستدرك عليه أضاة بني غفار موضع قريب من مكة، موضع، فانتبهوا معي، موضع قريب من مكة. أصل هذا الكلام عند ياقوت في معجمه، في معجم البلدان، قال بنو غفار قبيلة من كنانة موضع قريب من مكة فوق سرف عند التناضب، فوق هما أماكن هذه، فوق سرف عند التناضب، وله ذكر في حديث المغازي وذكر بأنها أضاء بألف بعدها همزة مفتوحة. والذي في معجم ما استعجم للبكري قال هي أضن مقصورة وهو موضع بالمدينة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى على أنها موضع بالمدينة. ومثله أيضا أضاة لبن، أضاة لبن بالكسر، بكسر اللام، هو حد من حدود الحرم على طريق اليمن، وأيضا مده وهمزه ياقوت، غفر الله لنا وله. إذن فأضاة كحصى تجمع على أضن كحصن، وتجمع على إضاء كإكام، كأكمة وإكام. وبنو غفار هؤلاء قوم، هم قوم من كنانة نزلوا عند هذه الأضاة فنسبوا إليها أو نسبت إليهم، فنسبت إليهم، وهم رهط سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. سردنا الحديث ولا لا؟ قال كنت أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام، أو إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، فرد إلي في الثانية إن الله، أو فجاء في الثانية فقال إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه في الرابعة وقال إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، وفي رواية كلها كاف شاف. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه عنه عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كان رسول الله، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيت جبريل عند أحجار المراء، لقيت جبريل عند أحجار المراء، فقلت يا جبريل، لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء، فقلت يا جبريل إني أرسلت، وفي رواية إني بعثت، إني أرسلت إلى أمة أمية، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط، الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال جبريل عليه السلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وسنعرض لشرح هذا الحديث وباقي الأحاديث في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.